إثبات الدليل لجواز الإسناد. سبق وأن قلنا أن من جملة خصائص القاط، من جملة الخصوصيات المترتبة على القاط، جواز الإسناد. الآن هنا ما دمنا نتكلم حول مقدمات الدليل المحرز، نريد أن نبحث عن أن الدليل المحرز هل يترتب عليه جواز الإسناد أو لا. عليكم السلام. أما القاطع فيترتب عليه جواز الإسناد كما سبق، لو قطعنا بحكم شرعي جاز لنا أن نسند ذلك الحكم الشرعي إلى الله تبارك وتعالى فنقول أن هذا هو حكم الله، هذا معنى الإسناد، أن نخبر عن أن هذا هو حكم الله. إذا قطعنا بأن هذا هو حكم الله جاز لنا أن نخبر عن ذلك فنقول أن هذا هو حكم الله. وأما الدليل المحرز لو قام مثلا خبر ثقة أو أي دليل من الأدلة المحرزة دل على حكم شرعي، فهل يجوز لنا أن نسند ذلك الحكم الشرعي إلى الله؟ يقول ذاك الدليل المحرز إذا كان قطعيا فهو يورث القاطع بحكم الله، فمن الطبيعي أنه يجوز حينئذ إسناده إلى الله. أما إذا لم يكن الدليل المحرز قطعيا بل كان أمارة، بل كان أمارة ثبتت حجيته شرعا، فحينئذ هل يجوز إسناد الحكم حينئذ إلى الشارع؟ يعني لو قام خبر ثقة، خبر ثقة ظني الصدق، لو قام خبر ثقة ظني الصدق دل على حكم شرعي، فهل يجوز لنا أن نسند ذلك الحكم الشرعي إلى الله رغم أن هذا الدليل المحرز ليس قطعيا بل هو ظني؟ غاية الأمر قام دليل قطعي على حجيته ظاهرا، أما هو هذا الدليل المحرز هو بذاته ليس قطعيا، ففي مثل هذه الحالة هل يجوز إسناد هذا الحكم إلى الله تبارك وتعالى؟ يقول تارة نريد أن نسند الحكم الظاهري إلى الله، وتارة نريد أن نسند الحكم الواقعي إلى الله، لأنه في مثل هذه الحالة يوجد عندنا حكم واقعي مظنون وحكم ظاهري مقطوع. مؤدى الأمارة يعني ما أخبر به الثقة، الحكم الذي أخبر به الثقة هو أخبر بالحكم الواقعي، هو بحسب رأيه هو هذا الثقة، هذا الراوي بحسب رأيه هو أخبرنا بالحكم الواقعي، لكن إحنا لم يحصل لنا القاطع بذلك، نظن كونه صادقا، نظن بصدقه، إذن فالحكم الواقعي الذي يخبر به يظل مظنونا غير مقطوع به، إذن عندنا حكم واقعي مظنون مو مقطوع غير قطعي، لكن قام دليل قطعي على حجية هذه الأمارة، على حجية هذه الأمارة ظاهرا، يعني أنه على طبق هذا الحكم الواقعي الظني صار عندنا حكم ظاهري قطعي، هذا الحكم الظاهري بعد قطعي لأنه قام دليلا قطعيا على حجية هذه الأمارة، أدلة حجية خبر الثقة نفترضها أدلة قطعية على حجية خبر الثقة، فأصبح الحكم الظاهري قطعيا على طبق حكم الحكم الواقعي المظنون، فهذا الحكم إذا لاحظنا على مستوى حكم واقعي فهو مظنون، وإذا لاحظنا على مستوى حكم ظاهري فهو مقطوع. فحينئذ يقول الحكم الظاهري مقطوع فيجوز إسناده إلى الله. يعني من الجائز أن نقول بأن الله عليكم السلام بأن الله قد أمرنا باتباع هذا الخبر عند الشك في صدقه. احنا نشك في صدقه يعني نظن بصدقه فغير قاطعين بصدقه، وقد أمرنا الشارع تبارك وتعالى باتباعه، أمرنا الشارع باتباعه، وهذا إسناد للحكم الظاهري إلى الله، نسند إلى الله بأنه أمرنا باتباع هذه الإمارة، نسند إلى الله بأنه قد أمرنا باتباع هذه الإمارة. إسناد الحكم إلى الله بهذا المعنى جائز لأنه قطعي، لأن الحكم الظاهري هنا قطعي. لكن هل يجوز لنا أن نسند الحكم الواقعي إلى الله؟ الحكم الواقعي الذي هو مظنون وليس مقطوعا، يعني أن نسند إلى الله بأنه قد شرع هذا الحكم واقعا، لا أنه أمرنا باتباع هذا الخبر، لا، أن مدلول هذا الخبر هو حكم الله الواقعي. هل يجوز لنا أن نخبر بهذا النحو؟ نقول بأن مدلول هذا الخبر هو حكم الله الواقعي. هنا قد يقال لا، لا يجوز باعتبار أنه غير مقطوع، وجواز الإسناد يرتبط بالقاط، لا يجوز الإسناد إلا بعلم وبالأخص في القضايا الشرعية، لأنه من أفتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، وأمثال ذلك من الأدلة التي دلت على عدم جواز الإفتاء بالعلم وبغير علم، وهذا راح يصبح إفتاء بغير علم، إذن فلا يجوز. لكن وفي مقابل ذلك قد يقال بأن إسناد هذا الحكم إلى الله، جواز الإسناد أخذ في موضوعه القاطع، والأمارة إذا قامت مقام القاطع ترتب عليه نفس هذا الحكم، يعني ترتب عليه أيضا جواز الإسناد، يعني يصير مثال من أمثلة بحثنا السابق، بحث قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي. هنا عندنا جواز الإسناد إلى الله حكما من الأحكام، ما هو موضوعه؟ موضوعه هو القاطع، أخذ في موضوعه القاطع. إذا قطعت بوجوب الصلاة جاز لك إسناده إلى الله مثلا، شلون في المثال السابق كنا نقول إذا قطعت بكون المائع خمرا فأرقه، هنا صار عندنا إذا قطعت بوجوب الصلاة جاز لك إسناده إلى الله، فجواز الإسناد إلى الله حكم شرعي أخذ في موضوعه القاطع، إذن فهذا القاطع قطع موضوعي. الآن افترضنا أنه لم يحصل لنا القاطع، بل بدلا عن القاطع حصلت لنا أمارة، أمارة حجة شرعا، جاءنا خبر ثقة، بخبر الثقة ثبت وجوب الصلاة لا بالقاطع مثلا، من باب مثال وإلا وجوب الصلاة قطعي، لكن كمثال نقول لو افترضنا أن وجوب الصلاة لم يكن قطعيا بل ثبت بخبر ثقة، فحينئذ هنا هل تقوم هذه الأمارة مقام القطع الموضوعي فيترتب عليه جواز الإسناد أو لا، أو لا يقوم مقام القطع الموضوعي؟ هذا بحسب الاختلاف الماضي، البحث الماضي في الموضوع السابق. فإذا قلنا بأن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي جاز لنا إسناد هذا الحكم الواقعي، رغم أنه غير قطعي لكنه الأمارة قامت عليه، وقد قلنا أن الأمارة وقد افترضنا أن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي فيجوز الإسناد إلى الله. وإذا قلنا بعدم قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي فلا يجوز إسناد هذا الحكم الواقعي إلى الله. وقد قلنا سابقا في بحث قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي قلنا أنه قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي يرتبط بأحد أمرين، إما أن نستفيد من دليل القطع الموضوعي أنه لا يقصد بالقاطع ذات القاطع بل يقصد بالقاطع الحجة مطلق الحجة. خب. هذا ما ينطبق على هذا المثال باعتبار أنه من أدلة لا بل من أفتى بغير علم لا يستفاد مطلق الحجة بل يستفاد العلم يصرح بالعلم. جينا إلى النقطة الثانية، قلنا الطريق الثاني لقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي شنو كان؟ أن تكون هناك عناية إضافية في دليل الحجية أو في أي دليل آخر تدل هذه العناية الإضافية على أن الشارع تبارك وتعالى قد نزل الأمارة منزلة القطع، منزلة القطع التام، منزلة الكاشف التام، نزل الأمارة منزلة القطع، لا فقط جعل الأمارة حجة عملان بل نزل الأمارة منزلة الكاشف التام. لو ثبت هذا المعنى عندئذ ترتب على الأمارة ترتبت أحكام القطع الموضوعي. فهنا نقول بهذا الشيء، نقول بأنه هذه العناية لو ثبتت بأن الله تبارك وتعالى نزل خبر الثقة منزلة القاطع في جميع أحكام القاطع التي من جملتها الحكم بجواز الإسناد. لو نزل خبر الثقة منزلة القاطع في جميع أحكام القاطع التي من جملتها جواز الإسناد إلى الله فحينئذ ترتب عليه جواز الإسناد، وإلا لو لم تثبت هذه العناية الإضافية لا يجوز إسناد الحكم إلى الله. فالقضية ترتبط بإثبات هذه العناية الإضافية، هذه العناية الإضافية لو ثبتت جاز الإسناد إلى الله وإن لم تثبت لا يجوز الإسناد إلى الله. لاحظوا العبارة، إثبات الدليل لجواز الإسناد. من المقرر فقهيا أن إسناد حكم إلى الشارع بدون علم غير جائز، وعلى هذا الأساس فإذا قام على الحكم دليل وكان الدليل قطعيا أورث لنا القاطع فلا شك في جواز إسناد مؤداه إلى الشارع، مؤداه يعني ما دل عليه هذا الدليل، الحكم الذي دل عليه هذا الدليل مؤدى هذا الدليل يصير، فلا شك في جواز إسناد مؤداه إلى الشارع لأنه إسناد بعلم فيجوز. وأما إذا كان الدليل غير قطعي كما في الأمارة التي قد جعل الشارع لها الحجية وأمر باتباعها، فهل يجوز هنا إسناد الحكم إلى الشارع؟ هنا يقول لا ريب في جواز إسناد نفس الحجية والحكم الظاهري إلى الشارع، بأن نقول من نريد نسند إلى الشارع لا نقول بأن هذا هو حكم الله الواقعي بل نقول بأن هذا ما أمرنا الله باتباعه عند الشك، هكذا نسند إلى الله، نسند الحكم الظاهري إلى الله. شلون؟ عجيب، شوف كم مرة أنا قرأت هاي العبارة وما يعني بالبيت طالعت في اليوم الماضي كنت مطالع، اليوم أردت طالعت العبارة أصلاً ما التفتت إلى خطأ هاي الكلمة. الشارع مش شراع، الشراع خطأ. قد جعل الشارع لها الحجية. الشارع دليل وين ياهو؟ خب هذا اللي انت تسميه ضروق هذا. اما اذا كان الدليل غير قطعي كما في الامارة التي قد جعل الشارع لها الحجية وامر باتباعها فهل يجوز هنا اسناد الحكم الى الشارع؟ حينئذ هنا يقول تارة نريد ان نسند الحكم الظاهري الى الشارع واخرى نريد ان نسند الحكم الواقعي الى الشارع. اما اسناد الحكم الظاهري الى الشارع فهو جائز لان الحكم الظاهري هنا قطعي. يقول لا ريب في جواز اسناد نفس الحجية والحكم الظاهري الى الشارع لانه معلوم وجدانا. واما الحكم الواقعي الذي تحكي عنه الامارة لان الامارة هي تدعي ان هذا هو حكم الله، تدعي ان هذا الراوي الثقة يدعي ان هذا هو الحكم الواقعي بهذا الروح يخبرنا، فهو يخبرنا بالحكم الواقعي لكنه ظني. هذا الحكم الواقعي الظني هل يجوز اسناده الى الله او لا؟ اما الحكم الواقعي الذي تحكي عنه الامارة فقد يقال إن إسناده غير جائزين، إسناده إلى الله غير جائزين لأنه لا يزال غير معلوم، ومجرد جعل الحجية للأمارة لا يبرر الإسناد بدون علم، وإنما يجعلها منجزة ومعذرة من الوجهة العملية. معنى الحجية يعني أنه عملا لا بد وأن نعمل به، منجز ومعذر. أما أنه يجوز إسناده إلى الله لا، ما يترتب عليه. قد يقال هكذا، وقد يقال في مقابل ذلك إن هذا مرتبط بالبحث السابق في قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، لأن القطع أخذ موضوعا لجواز إسناد الحكم إلى المولى. جواز إسناد الحكم إلى المولى، هذا الجواز هو بنفسه حكم من الأحكام، أخذ في موضوعه القطع، فهذا القطع قطع موضوعي بالنسبة إلى جواز الإسناد إلى المولى. فإذا استفيدت من دليل حجية تلك العناية، ماذا استفيدت؟ استفيدت تلك العناية الإضافية التي تقوم الأمارة بموجبها مقام القطع الموضوعي، وهي عناية تنزيل الأمارة منزلة القاطع. بلي، فإذا استفيدت من دليل الحجية تلك العناية الإضافية التي تقوم الأمارة بموجبها مقام القطع الموضوعي ترتب عليها جواز إسناد مؤدي الأمارة إلى الشارع، وإلا فلا. يعني وإن لم نستفد تلك العناية الإضافية فلا تقوم الأمارة مقام القطع. انتهينا من المقدمات العامة، من المبادئ العامة للدليل المحرز. الآن نأتي لنبحث في أقسام الدليل المحرز. سبق أن قلنا أن الأدلة المحرزة على قسمين، عندنا الدليل الشرعي والدليل العقلي. فنبدأ بالدليل الشرعي. الدليل الشرعي لابد وأن نبحث فيه ضمن ثلاثة أبحاث: البحث الأول تحديد دلالات الدليل الشرعي، والبحث الثاني إثبات صغر الدليل الشرعي يعني إثبات الصدور، والبحث الثالث إثبات حجية الدلالة في الدليل الشرعي. أما البحث الأول وهو تحديد دلالات الدليل الشرعي، فنتكلم تارة في تحديد دلالات الدليل الشرعي اللفظي، وأخرى نتكلم في تحديد دلالات الدليل الشرعي غير اللفظي كالفعل والتقرير. أما تحديد دلالات الدليل الشرعي اللفظي، عندما نريد أن نبحث في تحديد دلالات الدليل الشرعي اللفظي لابد وأن نقدم بعض المقدمات حول الدلالة، دلالة اللفظية بصورة عامة. فنبحث في الواضع والمعنى الحرفي الحقيقة والمجاز وأمثال ذلك من الأبحاث المرتبطة بالدلالة بصورة عامة. هذه كمقدمات لبحث تحديد دلالات الدليل اللفظي، نبحثها حتى بعد ذلك ندخل في صميم البحث عن تحديد الدلالات، دلالة الأمر، دلالة النهي، دلالة الإطلاق، كالمنهجة في الحلقة الأولى. إذن ففي هذا التمهيد نريد أن نبحث عن مجموعة أمور ترتبط بالدلالة، مرتبطة بدلالة الألفاظ. أول شيء الظهور التصوري والظهور التصديقي، هذا نفس ما درسته في الحلقة الأولى، أنه عندنا دلالة تصورية وعندنا دلالة تصديقية أولى وعندنا دلالة تصديقية ثانية. الدلالة التصورية هي الدلالة التي تحصل باللفظ حتى وإن كان هذا اللفظ صادرا من مصدر لا يشعر، حتى وإن كان اللفظ صادرا من جدار، من نائم، من آلة، من اصطكاك حجرين، من أي كان، حتى إذا كان مصدر هذا اللفظ غير صاحب شعور، بالرغم من ذلك التصور يحصل للسامع، مجرد التصور يحصل للسامع. مثل هذه الدلالة نسميها بالدلالة التصورية، بينما إذا كان المتلفظ يعني مصدر هذا اللفظ إنسانا ذا شعور ملتفت، فستحصل هذه الدلالة التصورية، لكن بالإضافة إلى ذلك سيكتشف السامع إرادة في ذهن هذا المتكلم، يكتشف بالإضافة إلى أنه يتصور معنى هذا اللفظ، بالإضافة إلى هذا التصور الساذج يحصل له تصديق بوجود إرادة في ذهن المتكلم، وهي إرادة إخطار هذا المعنى في ذهن السامع. السامع يعتقد بأن المتكلم قد أراد أن يصور له هذا المعنى، قد أراد أن يخطر هذا المعنى في ذهنه، وهذا اعتقاد، وهذا كشف واعتقاد. إذن فهي دلالة تصديقية، يعني بل صدور هذا اللفظ من المتكلم الملتفت دال على أن هذا المتكلم يوجد في ذهنه إرادة، توجد في ذهنه إرادة الإخطار، إرادة تصوير هذا المعنى في ذهن السامع. دلالة هذا الكلام على وجود هذه الإرادة هي تسمى بالدلالة التصديقية الأولى، وتسمى أيضا بالدلالة على المراد الاستعمالي، الدلالة الاستعمالية، المراد الاستعمالي. وحينئذ إذا كانت الجملة جملة تامة وصدر من متكلم ظاهر حاله أنه جاد جدي في كلامه، ستحصل دلالة ثالثة. الدلالتان الأولى والثانية يعني الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى يحصلان حتى إذا كانت الجملة ناقصة، حتى إذا كانت الكلمة مفردة، بالإمكان حصول الدلالة التصورية وبالإمكان حصول الدلالة التصديقية الأولى، لأنه التصور خب واضح، يحصل التصور ولو لمعنى كلمة واحدة، والدلالة التصديقية الأولى يعني قصد الإخطار هم أيضا يحصل، لأنه بالإمكان إخطار معنى كلمة واحدة. الإخطار ما يختص بمعنى الجملة، الإخطار يحصل حتى في كلمة واحدة. إذن فهاتان الدلالتان لا تختصان بالجملة التامة، حتى في الكلمة المفردة بالإمكان حصولهما، لكن الدلالة الثالثة وهي الدلالة التصديقية الثانية إنما تحصل في الجملة التامة، لأنه عبارة عن الدلالة على وجود قصد الحكاية أو قصد الإنشاء، والحكاية والإنشاء إنما يكونان في الجملة التامة، أما في الجملة الناقصة أو في المفرد ما يحصل قصد الحكاية، ما يحصل قصد الإنشاء. فالجملة إذا كانت تامة وصدرت من إنسان ملتفت في حالة جد عندئذ تحصل دلالة ثالثة بالإضافة إلى التصور وبالإضافة إلى الدلالة على وجود إرادة الإخبار، بالإضافة إلى ذلك كله تحصل دلالة على أن هذا المتكلم إنما أخطر هذا المعنى لا عبثا وهزلا، بل إنما أخطر هذا المعنى لأجل قصد الحكاية، كان قاصدا للإخبار بهذا المعنى، أو إذا كانت الجملة إنشائية كان قاصدا لإنشاء هذا المعنى، ولم يكن يريد إخبار هذا المعنى فقط، بل بالإضافة إلى إخبار هذا المعنى كان يريد أن يخبرنا بهذا المعنى، لأنه تارة المتكلم يكون في حالة هزل أو استهزاء، أو مثلا في حالة أن يريد أن يمثل فقط لصياغة تعبيرية كمثال، ما يريد أن يخبر بالمحتوى، فهذا فقط يخطر المعنى، فقط يريد إخطار المعنى من هذا اللفظ. وتارة يكون المتكلم جادا في حالة جد يريد يتكلم، إذا كان في حالة جد فهو بالإضافة إلى قصد الإخبار المعنى يريد الإخبار عن محتوى هذا المعنى، فيدل كلامه على أن له قصد الإخبار، عفوا قصد الإخبار بالإضافة إلى قصد الإخبار، له قصد الإخبار يعني قصد الحكاية والإخبار، أو إذا كانت الجملة إنشائية فله قصد إنشاء هذا المعنى. وهذه دلالة ثالثة نسميها بالدلالة التصديقية الثانية، ويسمى أيضا بالدلالة على المراد الجدي. هذه ثلاث دلالات. طبعا هذه الدلالة الثالثة قد ما تحصل، لأنه قد يكون ظاهر على المتكلم مو ظاهر جدي، في حالة هزل قاعد يحكي، فما تحصل هذه الدلالة الثالثة. إذن الدلالة الثالثة ترتبط بحالة الجد، كما أن الدلالة الثانية ترتبط بحالة الوعي والالتفات للمتكلم، فإذا كان المتكلم ليس في حالة الوعي والالتفات بل كان في حالة النوم يتكلم مثلا، فلا تحصل حتى الدلالة التصديقية الأولى ما تحصل، فتنحصر بالدلالة التصورية فقط. هذه إعادة مختصرة لفكرة الدلالات الثلاث التي درستموها في الحلقة الأولى. لاحظ العبارة: الدليل الشرعي اللفظي. تمهيد: لما كان الدليل الشرعي اللفظي يتمثل في ألفاظ يحكمها نظام اللغة، ناسب ذلك أن نبحث في مستهل الكلام عن العلاقات اللغوية بين الألفاظ والمعاني، ونصنف هذه الألف مع هذه الكلمة كانت خطأ في البداية، والكلمة الصحيحة لازقينها على الورقة فصاير ظل بالفيلم والزينج. اي هذه الألف هذه سببه الظل بالفيلم. ونصنف اللغة بالصورة التي تساعد على ممارسة الدليل اللفظي، بل نبحث في مستهل البحث عن العلاقات اللغوية، ونصنف اللغة بالصورة التي تساعد على ممارسة الدليل اللفظي والتمييز بين درجات من الظهور اللفظي، لأن الظهور اللفظي إلى درجات: ظهور أخف، ظهور أشد، ظهور تصديقي، ظهور تصوري، ظهور ناشئ من الحال، ظهور ناشئ من الوضع. فلكي نستطيع أن نرتب هذه الأبحاث بعد ذلك لازم نصنف اللغة الظهور التصوري والظهور التصديقي. إذا سمعنا كلمة مفردة كالماء كلمة مفردة. هذا إنما مثل بالكلمة المفردة باعتبار أنه بلي لكي يفصل الدلالة التصديقية الثانية، لكي يريد أن يمثل بمثال لا تجري فيه الدلالة التصديقية الجدية حتى تبرز الدلالة التصورية والتصديقية الأولى بانفصال عن الدلالة التصديقية الثانية حتى يظهر التمييز بينهما. إذا سمعنا كلمة مفردة كالماء من آلة، يعني من مصدر لا يشعر، من آلة، انتقل ذهننا إلى تصور المعنى. انتقال إلى تصور المعنى يحصل. وكذلك إذا سمعناها من إنسان ملتفت، لكن إذا سمعناها من إنسان ملتفت تضاف دلالة أخرى. إذا سمعناها من إنسان ملتفت نفس الدلالة اللي ذكرناها موجودة، يعني الدلالة التصورية، لكن تضاف إلى ذلك دلالة أخرى. يقول وكذلك إذا سمعناها من إنسان ملتفت، ولكننا في هذه الحالة، يعني إذا سمعنا كلمة الماء من إنسان ملتفتين، لا نتصور المعنى فحسب، بل بالإضافة إلى تصور المعنى نستكشف من اللفظ أن الإنسان قد قصد، يعني أن اللافظ هذا الإنسان الملتفت الذي تكلم بهذا اللفظ قصد أن الإنسان قد بل قصد بتلفظه أن يخطر ذلك المعنى في ذهننا، كان قاصدا لإخطار هذا المعنى. بينما لا معنى لهذا الاستكشاف حينما تصدر الكلمة من آلتين. إذا صدرت الكلمة من آلتين فقط يحصل تصور وما يحصل استكشاف قصد الإخطار، لأنه المتكلم لا يشعر شلون يقصد الإخطار. فهناك إذن دلالتان لكلمة الماء، إحداهما الدلالة الثابتة حتى في حالة الصدور من آلتين وتسمى بالدلالة التصورية، والأخرى الدلالة التي توجد عند صدور الكلمة من المتلفظ الملتفت وتسمى بالدلالة التصديقية، وطبعا هذه دلالة تصديقية أولى كما سيظهر. وأما وإذا ضم المتلفظ الملتفت كلمة أخرى، يعني سوى الجملة تامة، إذا ضم المتلفظ الملتفت كلمة أخرى فقال الماء بارد، استكشفنا أنه يريد أن يخطر في ذهننا معنى الماء، هذا دلالة تصديقية أولى، ومعنى بارد، يريد أن يخطر معنى بارد، هذا هم أيضا دلالة تصديقية أولى، ومعنى جملة الماء بارد، لأنه أكو نسبة بين الطرفين، فمعنى النسبة هم أيضا يحصل التصور ويحصل قصد الإخطار ككل، ومعنى جملة الماء بارد ككل. هذه إلى حد الآن شنو، ما أضفنا شيء إلى هالحد، نفس الدلالة التصورية والتصديقية الأولى، ولكن من هنا يريد يشير إلى الدلالة التصديقية الثانية. ولكن لماذا يريد أن نصور ذلك كله، أن نتصور ذلك كله؟ والجواب أن تلفظه بهذه الجملة يدل عادة باعتبار أنه مو دائما هو جدي، عادة هو جدي، غالبا هو جدي، فغالبا يدل هذه الدلالة، أن تلفظه بهذه الجملة يدل عادة على أن المتكلم يريد بذلك أن يخبرنا ببرودة الماء ويقصد الحكاية عن ذلك، فنستكشف وجود قصد الحكاية في ذهن المتكلم، بينما في بعض الحالات لا يكون قاصدا ذلك، كما في حالات الهزل، إذا كان في يهزل هزلا يحكي هذا الحكي، فإن الهازل لا يقصد إلا إخطار صورة المعنى في ذهن السامع فقط بدون أن قصد الإخبار، على خلاف المتكلم الجاد، فالمتكلم الجاد حينما يقول الماء بارد يكتسب كلامه ثلاث دلالات، وهي الدلالة التصورية المتقدمة والدلالة التصديقية المتقدمة وهي الدلالة على قصد الإخطار، ولنسمها يعني هذه الدلالة التصديقية المتقدمة لنسمها بالدلالة التصديقية الأولى، ودلالة ثالثة وهي الدلالة على قصد الحكاية والإخبار عن برودة الماء، وتسمى بالدلالة على المراد الجدي كما تسمى بالدلالة التصديقية الثانية. وأما الهازل حينما يقول الماء بارد فلكلامه دلالة تصورية ودلالة تصديقية أولى دون الدلالة التصديقية الثانية. الإنسان الهازل ما يحصل عنده دلالة تصديقية ثانية لأنه ليس جادا ولا يريد الإخبار حقيقة. وأما الآلة حينما تردد، يعني المتلفظ الذي لا يشعر، آلة مثل الجدار أو اصطكاك حجرين أو أيا كان، وأما الآلة حين تردد الجملة ذاتها فليس لها إلا دلالة تصورية فقط. وهكذا أمكن التمييز بين ثلاثة أقسام من الدلالة. ما أدري أكو فرصة بعد ندخل في الموضوع الجديد؟ لا الظاهر بعد ما أكو مجال، يكفي والحمد لله رب العالمين.